هي الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول يا إخواني الذي نسأله قبل أن ندخل إلى هذه المعارك، هذا السؤال الذي نسأله فنقول: معارك العراقي بين المسلمين وبين الفرس، هل هي فتح أم أنها غزو واحتلال؟ يجب أن نفهم أولا إنه هذا السؤال سؤال يطرح لا في مسألة بلاد فارس فحسب، بل في كل البلدان التي فتحها المسلمون والتي دانت بالإسلام بعد ذلك، لأن كثير من الذين يتحدثون في هذا الأمر من أعداء الملة الإسلامية يتحدثون عن أنها إنما كانت ليست فتوحات وإنما كانت غزوا وإنما كانت احتلالا. حتى تجيب عن هذا السؤال وحتى ترد على هذا السؤال يجب أن تقول: هل كانت فتوحات المسلمين هي فتوحات سياسية؟ هل كانت هذه الفتوحات فتوحات دينية؟ طيب هذه الفتوحات معلومة أنها كانت فتوحات دينية، لم تكن هذه الفتوحات فتوحات سياسية. طيب إيه بقى الفارق ما بين أنها سياسية وعسكرية وما بين أنها دينية؟ لابد أن نرجع لنقول هناك في العلوم ما يسمى باسم السياسة العسكرية. السياسة العسكرية هي السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات نظر رسمية للدولة، لها قواعد، لها أسباب للصراع، لها طبيعة للحرب، لها غايات للحرب. تمام. نقول ثاني في حاجة اسمها العقيدة العسكرية. العقيدة العسكرية دي تعرفها كالآتي: أنها السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة. هيتعلق الأمر بإيه؟ طبيعة الصراع، غاية المعركة، القواعد والأسباب. إذن العقيدة العسكرية للمسلمين كانت عقيدة دينية، ما كانتش عقيدة سياسية أو إن هي كانت عقيدة توسعية. لا، أولا المسلمون كانت عقيدتهم هي عقيدة دينية. طب العقيدة الدينية دي إيه مشكلتها؟ أولا أو إيه يعني ما يمكن أن يقال في حق هذه العقيدة العسكرية الدينية الإسلامية، إيه مميزاتها؟ المزية الأولى أن هذه العقيدة لها ثبات واستقرار. يعني إيه ثبات واستقرار؟ العقيدة الدينية تتصل بوحي الله عز وجل، وحي ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير، الإله إله والعبد عبد والدين لا يتغير، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلاص قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمش هينفع بأي حال من الأحوال إن أنا أرجع وغير قواعد الدين لأي شخص معين، لكن السياسة تتغير. هتتغير بتغير إيه؟ هتتغير بتغير الأشخاص وحتتغير بتغير المواقف، لأن طبعا المواقف السياسية خاضعة دائما للتبدل وخاضعة دائما للتغير. نشوف مثال لكده. يعني على سبيل المثال لما تكون أنت رحت تحارب مثلا ناس من غير أهلك، ناس من غير بلدك بشكل قومي أو بشكل وطني أو بأي شكل من الأشكال، ثم جرت بينك وبينه مصالحة، ثم بعد ذلك جاء هذا الذي صالحك فأصبح ما بينك وبينه مصالح اقتصادية وما بينك وبينه اتفاقيات، هنا يتردى القاتل عن المقتول والمقتول يتردى عن القاتل أو أهل المقتول يتردون عن القاتل. يبقى إذن الأمر تغير من حب ومن كراهية ومن خصومة إلى عداوة وإلى إيه؟ وإلى سلم. لكن في العقيدة الدينية الأصل عندنا أننا نحب الناس ولا نقاتلهم كراهية لهم، وإنما نقاتلهم لأنهم توقفوا عن نشر الإسلام ولأنهم حالوا بيننا وبين الدخول بهذه الدعوة إلى هذه البلاد. فإذا أنا لا أكرهك لا أبغضك، لكن أنا أبغض العقيدة الكفرية التي تمنعني من نشر الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. طيب يبقى إذن في ثبات واستقرار. الأمر الآخر أن العقيدة العسكرية الدينية الإسلامية لا تخضع للأهواء، لا تخضع للمصالح الشخصية، إنما تخضع لإيه؟ تخضع لوحي الله سبحانه وتعالى، ولا تتبع الهوى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: لأن من اتبع الهوى فقد هوى، وما الهوى إلا الهوان ولكن حذفت نونه. فيحدث في وقت من الأوقات إن ممكن ناس كده بينها وبين دولة ثانية مشاكل عشان الرئيسين مش عاجبين بعض، عشان النظامين مش عاجبين بعض، عشان ده اشتراكي وده رأسمالي، بكل المقاييس بكل الأشكال تحدث الحرب، تحدث الخصومة. بعد كده ممكن يجي واحد تاني فيقول لده ولده: طيب خلاص ما عادش عندنا أي خصومة، طب نتصالح وخلاص. لا، الإسلام لا يتحكم في حربه الأهواء والمصالح به والمصالح الشخصية، وده اللي بيخلي المقاتل حينما يقاتل ينشأ في نفسه حالة من الاقتناع بسلامة ما يفعل، لأن المصدر هو مصدر علوي، لأن الذي أمره بالقتال هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كمان عندنا العقيدة الإسلامية العسكرية هي عقيدة لا تأمر بالإبادة ولا تأمر بالتخريب، ولكن تأمر بالعمران، يعني هي ليست عقيدة عدوانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ولا تعتدوا. مونتجمري وهو واحد من القواد العسكريين المشاهير كتب في كتابه الحرب عبر التاريخ، قال وضح أن الفتوحات الإسلامية أن الفتوحات الإسلامية لم يكن أصحابها أكثر عددا من الشعوب، ولكن كانوا أقل، وتسامحهم كان هو السبب الذي جعل الشعوب تؤمن بهم، وتسامحهم هو الذي جعل الشعوب تؤمن بهم. وهنا هنسأل عدة أسئلة عشان نجاوب على هذه الشبهة. هل كان ما فعله المسلمون هل هي فتوحات أم هي مجرد حروب استيطانية أو حروب استعمارية أو احتلال؟ يبقى رقم واحد، هل حارب المسلمون شعوبا أم حاربوا دولا وحكومات؟ هل حارب المسلمون رعية، حاربوا شعوبا، ولا حاربوا دولا وحكومات؟ نعم، حاربوا دولا وحكومات. هل لما حارب المسلمون حاربوا حكومات أصلية؟ يعني مثلا المصريون حينما أراد المسلمون أن يفتحوا بلدتهم أو أن يفتحوا مثلا هذا البلد، هل كان الذين يحكمون المصريين مصريون؟ لا، كان المقوقس أحد البطارقة الكبار عند قيصر والذي أتى به إلى مصر يكون حاكما، والرومان هم كانوا من يحكمون، وكان المصريون يعيشون في ظلم شديد كما كان أهل الشام يعيشون في ظلم شديد. يكفي أن أهل مصر فرضت عليهم الضريبة في كل شيء، فرضت عليهم ضريبة في الأحياء وفي الأموات وفي الزروع وعلى الأبواب، وفرضت ضريبة على الديار حتى هجر الناس دورهم، حتى أيضا أن الذي جرى والذي حدث أن المصريين هجروا أيضا أراضيهم وتركوا الأرض. ثم بعد ذلك كان هؤلاء مسيحيون وهؤلاء أو هؤلاء مسيحيين وهؤلاء مسيحيين، لكن ده ملكاني وده من العاصرة، ده من الأرثوذكس وده من حتة تانية، خلاص ده كاثوليك، فحصل الاصطدام ما بين الاثنين، ولم يرضى هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، لحد ما طاردوا بنيامين اللي هو كان بطريرك مصر، وأتوا بأخيه. وشوف شدة تعذيب المسيحي للمسيحي لما دخلوا في حرب مسيحية مسيحية بسبب تغير المذهب فقط. جاءوا بهذا الرجل اللي هو أخو بنيامين ووضعوه على النار، وكان سمينا حتى يدل على مكان أخيه. فاللي حصل انه النار وهي بتولع او هي متقدة ومشتعلة تحت هذا الرجل، من كثرة سمنته كان يتنزل الدهن منه، يقصر الدهن منه، جلده بدأ يسقط الدهن، الدهون اللي في جسمه بدأت تنزل لإخواني وأخواتي. فهؤلاء من حاربوا المسلمون، لم يحارب المسلمون المصريين، بل على العكس، المصريون منهم واحد اسمه شطة في ضنيات كان مع المصريين، وأرمنوسة اللي هي بنت المقرقس هي نفسها التي كانت مع المصريين مع المسلمين، لكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع التعدي عن المصريين أنفسهم، لكن كانت الحرب بيننا وبين الرومان، بدليل أن المصريين دخلوا في الإسلام بعد ذلك. طيب السؤال الأخير، هل انضمت هذه الشعوب للمسلمين ولا انضموا إلى حكوماتهم؟ لا، انضموا للمسلمين ولم ينضموا إلى حكوماتهم، بل هناك بعض الوثائق تقول أن كثيرا من أصحاب البلدان المفتوحة هم الذين أرسلوا إلى المسلمين وإلى العرب حتى يفتحوا بلدانهم لما سمعوا بعدلهم وسمعوا بأنهم لا يظلم عندهم إيه؟ لا يظلم عندهم أحد. طب ده إذن الفتح، وما كلمة الاستعمار يعني إيه؟ كلمة الاستعمار يا إخواني هي ظاهرة سياسية واقتصادية، هي ظاهرة سياسية واقتصادية وعسكرية، بتتجسد في إيه؟ إن بعض الناس يأتون في موجات متتالية من سكان البلدان اللي بيسموها البلدان الإمبريالية. كلمة الإمبريالية يعني إيه؟ كلمة الإمبريالية يعني إيه؟ يعني التحكم، يعني السيطرة، يعني التملك، يعني التوسعية في بلدان غير بلدانهم. ده أكثر حاجة عملها الأوروبيون. الأوروبيون فعلوا هذا بدفع عقدي ودفع اقتصادي. الدفع العقدي معروف، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب الدفع الاقتصادي كان إيه؟ نابليون قال إن أوروبا هي جحر فأر، والمملكة والإمبراطورية هي في الشرق، لأن أوروبا مواردها قليلة، لكن البلاد الإسلامية والبلاد العربية هي اللي مواردها دائما إيه؟ كثيرة. هؤلاء لما أتوا إلى بلادنا أتوا إلى بلادنا بقصد الاستيطان فيها والإقامة فيها بشكل دائم وأيضا السيطرة على الحياة الاقتصادية وعلى أيضا الحياة الإيه؟ الحياة السياسية. تمام؟ طيب لما حصل هذا لم يحدث في بلادنا فقط، ولكن حصل هذا في بلاد أمريكا الشمالية أو بلاد أمريكا الجنوبية أو الأمريكتين، ثم أرغم أهل البلدان الأصلية إما على القبول بهم وإما حروب الإبادة التي حدثت. هذا لم يحدث مع المسلمين، المسلمون لم يقوموا بحرب إبادة. حتى لما بعض المصريين زي البشموريين اللي هم ثاروا على الخلافة العباسية قاموا بثورة، جاء الخليفة العباسي واسترضاهم بعدما جاء بإيه؟ بعدما جاء بيعني زعمائهم ويعني حاول بشكل من الأشكال أنه يردهم إلى الحق، لكنهم رفضوا في الأخير. أما بالنسبة لكلمة الاحتلال فهي قيام حكومة بإسقاط حكومة أخرى وإتيان دولة لتحكم مكان بقصد الإيه؟ بقصد أنه هؤلاء الناس ينهبون هذه الثروات. هذا لم يحدث مع المسلمين يا أخواني. الجزية التي كان يفرضها المسلمون والخراج الذي كان يفرضه المسلمون كان عبارة عن إيه؟ أولا هو مقابل أن حضرتك ما تحاربش، لأنه معروف في قوانين الدول كلها وفي أعراف الدول كلها أنه لا يقاتل إلا من كان من الذين يحكمون هذه الدولة. ما ينفعش أن أنا أجيب حد من مكان تاني، ما ينفعش أجيب حد من دين تاني. تمام؟ فدلوقتي اللي بيحصل، أنا هدافع عنك مقابل مبلغ أنت هتدفعه. الجزية بقى كانت لمين؟ أولا الجزية سقطت عن المرأة، وسقطت الجزية أيضا عن مين؟ سقطت هذه الجزية عن الصغير وسقطت عن الشيخ الكبير. الجزية كانت على الشاب القادر على العمل، وكانت أكبر حاجة 3 دراهم أو 3 دنانير في العام كله، غير الخراج إن أنا سايبك في أرضك تزرعها وتعمل حاجة فيها، لكن تديني حق الدولة. حق الدولة ده أنا محتلك أو أنا مش محتلك، أنا جاي أفتح بلدك أو أنا حكومة أصلية، الدولة لابد أن تأخذ من هذه الأراضي. ليه؟ لأن الدولة دي هي اللي بتنظم الري، والدولة دي هي اللي بتنظم عملية الإيه؟ عملية الزراعة، وهي اللي بتنظم الأمن، وهي اللي بتنظم في أشياء إيه؟ أشياء كثيرة. المهم في النهاية إيه اللي بيحصل؟ في النهاية اللي بيحصل إخواني إن كده كده هو هيدفع لي. فالمسلمون كانوا يأخذون هذه الإيه؟ هذه المبالغ الضئيلة. فها هنا يحدث إيه؟ يحدث إنك تعلم إنه الاحتلال بهذه الكيفية، هديكم الله أصلح لكم جميعا، إنه الاحتلال بهذه الكيفية لا ينطبق على المسلمين. أنت كنت تدفع 3 دنانير ولا 3 درهم في السنة كلها، ما بتدفعش إيه؟ ما بتدفعش حاجة خالص، يعني لا يعتبر المال الذي تدفعه شيئا مقابل إيه؟ مقابل إن حضرتك اللي بتدفعه ده ندافع عنك، ومقابل إن احنا ننظم الحركة بيننا وإيه؟ وبينك وبينك وبين المواطنين اللي هم يعيشون في الإيه؟ يعيشون في الدولة. طيب الغزو بقى هو الغزو إنك تسير إلى مقاتلة العدو وتحاربه في عقر ده، هو ده الغزو. طب هل كان المسلمون يحاربون من أجل احتلال الأراضي ولا من أجل نشر الدين؟ من أجل نشر الدين طبعا، ولذلك هو فتح. هو إيه؟ اسمه فتح، لأن الفتح هو التغلب على البلد وتملكه. المفهوم السياسي بقى للفتوحات ضم البلاد المفتوحة إلى الدول الفاتحة. وطبعا كان شعار المسلمين إيه؟ كان شعار المسلمين كالآتي، ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، قال للصحابة: اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، لا تغلوا، هكذا كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعد كده أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، ستجدون رهبانا تفرغوا للعبادة في الصوامع فلا تقربوهم، لا تحرقوا زرعا، لا تقطعوا نخلا، لا تهدموا بيتا، لا تهدموا معبدا، لا تغيروا ليلا. ما فيش إغارة ليلا خالص، ما عندناش هذا الايه، ما عندناش هذا الكلام بحال من الاحوال. ده اللي الاسلام بيعمله، لان الاسلام بيصنع الحياه، الاسلام بيخلص الناس من ظلم، مش عشان يجيب لهم ظلم جديد، لا، وانما كان الاسلام ياتي حتى يقوم بتطهير البلاد من الظلم. انما جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، من جور الاديان الى عدل الاسلام وايه وسماحته.